الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، ضمن دروس الفقه وضمن دروس شرح كتاب منهج السالكين، فما زلنا في كتاب النكاح، وهذا هو الدرس الرابع من دروس كتاب النكاح. اللهم إنا نسألك أن يكون علمنا علما نافعا يقودنا إلى العمل وإلى مرضاة الله عز وجل. وقد انتهى بنا الحديث أيها الإخوة كما تعلمون إلى المحرمات إلى أمد، فقد سبق في الدرس الماضي المحرمات إلى أبد وانتهينا في الكلام عليها، وبدأ المؤلف الآن المحرمات إلى أمد. قال رحمه الله: وأما المحرمات إلى أمد، بدأ المصنف بذكر المحرمات إلى أمد، والأمد الغاية، يعني إلى غاية، وهن نوعان. الأول المحرمات لأجل الجمع، فأخت الزوجة كما سيأتي، فأخت الزوجة حرام من أجل الجمع، يعني لا يجوز الإنسان أن يجمع بين المرأة وأختها. والثاني المحرمات إلى أمد، وهن المحرمات لعالم قابل للزوال كالمحرمة. المحرمة حرام حتى تحل من حرامها. قال رحمه الله: فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، أي في الزواج، والحديث متفق عليه. فالحديث دليل على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها، يعني ما يجوز الإنسان أن يتزوج عمة زوجته أو خالة زوجته، فلا يجوز أن يجمع في عصمته. وهذا التعبير أفضل من قولهم يحرم أخت الزوجة أو عمة الزوجة، نقول المحرم هو الجمع، الجمع هو المحرم. نعم. قال النووي: في هذا دليل لمذهب العلماء كافة أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها. فإن جمع بينهما إن كان بعقد واحد بطل، هذا الأشكال فيه، وإن كان كل واحد بلفظ أو بعقد فنكاح الثاني مفسوخ باطل. لماذا؟ لأن النكاح الأول هو الصواب، هو الصحيح، فالثاني هو الباطل. نعم. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام الحكمة في ذلك، فقد جاء عند ابن حبان: إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. ولما يكون في ذلك من الضرائر من الغيرة وغيرها، فربما تؤدي إلى نزاعات وخصومات إلى غيرها. فإذا طلقت وانتهت عدتها حلت أختها أو عمتها أو خالتها لانتفاء الضرر، فلو أن الرجل طلق زوجته أو ماتت، طلقها وخرجت من العدة أو ماتت، فيجوز له أن يتزوج أختها، وله وكذلك يجوز أن أو بخالتها. ومثل ذلك الرضاع، الرضاع، فأخت زوجتك من الرضاع لا تجمعها مع زوجتك، كذلك عمة زوجتك من الرضاع لا يجوز، وكذلك خالة زوجتك من الرضاع لا يجوز. فعمة الزوجة أو خالتها إذن هذه من المحرمات إلى أمد، إلى أمد. نعم. مع قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، من المحرمات إلى أمد أخت الزوجة. قال تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، أي يحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين إلا ما مضى. فالآية دليل على تحريم الجمع بين المرأة وأختها في الزوج، في الزواج. قال ابن جرير: معناه: وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين عندكم بنكاح. وقال ابن كثير: وقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة قديما وحديثا على أنه يحرم الجمع بين الأختين في النكاح. قال ابن حجر: والجمع بين الأختين في التزويج حرام بالإجماع، سواء كانت شقيقتين أم من أب أم من أم، وسواء البنت من الرضاع. ومن الأدلة على التحريم أيها الإخوة غير الآية حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ فقال: أفعل ماذا؟ قلت: تنكحها. قلت: أو تحبين ذلك؟ قلت: لست لك بمخلية، وأحب من شركني في الخير أختي. قال: فإنها لا تحل لي. قلت: فإني أخبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. قال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. يعني حرام علي من وجهين، ربيبتي وابنة أخي من الرضاع أرضعتني وأباها ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. رواه مسلم. فهذا دليل على تحريم الجمع بين المرأة وأختها. ولذلك قال انكح أختي أي تزوج أو تحبين ذلك، استفهام تعجب من كونها تطلب أن يتزوج غيرها مع ما طبع عليه النساء من الغيرة. لست لك بمخلية أي لست بمنفردة بك ولا خالية من ضرة. وأحب من شاركني في الخير المراد بالخير ذات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فمن أسلم وتحته أختان خير فيمسك إحداهما ويطلق الأخرى لا محالة. ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربعة. نعم. أي ويحرم على الرجل أن يجمع في عصمته أكثر من أربع زوجات في وقت واحد. وقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم كابن حجر بن قدامة وابن كثير غير واحد. قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، أي إن شاء أحدكم اثنتين وإن شاء ثلاثا وإن شاء أربعة. وقد بوب البخاري باب لا يتزوج أكثر من أربعة في قوله تعالى مثنى وثلاثة ورباع. قال الحافظ بن حجر أما حكم الترجمة فبالإجماع إلا قول من لا يعتد بخلافه من رافضي ونحوه. قد جاء في حديث لكن في سنده ضعف أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمنا معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن. والرجل يجمع أكثر من أربع ذكرنا يمكن في بداية الدروس الحكمة من التعدد وأن الإنسان يستحب له أن يتعدد لفوائد كثيرة، لكن أعداء الإسلام لا يريدون ذلك، يريدون أن ينتشر الفساد. لكل أحد يعلم أولا كثرة النساء، المرأة تمرض، المرأة تحيض، المرأة تلد، أحيانا بعض الرجال ما يكفي واحدة، إلى غير ذلك من الأمور المعلومة التي لا تخفى على من فيه ذرة عقل. لكن أعداء الإسلام يحاربون التعدد، لماذا؟ يريدون الفساد. ولذلك ما يحاربون أن الرجل تكون له صديقة، لا ما فيها شيء، رجل تكون له صديقة نسأل الله السلامة، ما يحاربون ذلك أبدا. نعم هم يريدون ذلك لأنهم يعلمون لو انتشر التعدد لقل الفساد، لقل. أنه هناك كثير من النساء، من المعلوم على مستوى العالم النساء أكثر من الرجال بكثير، فإذا لم يحصل تعدد ستجلس كثير من النساء، وهذا يؤدي ماذا؟ إلى الفساد كما هو موجود. ولذلك يعرفون أن المرأة ستتخذ خلا أو صديقا وكذلك الرجل إن لم يتبع الطريق الشرعي. فالإسلام ما جاء بأمر إلا فيه خير، والآن أكبر واقع هذا الواقع. ولذلك التعدد الآن حتى عند النساء مرغوب فيه، حتى عند النساء مرغوب فيه. تقول أحسن من أجلس، أصلا كل واحد يعرف هذا الأمر عقلا، يعرف أحسن من تجلس المرأة. أو كثير من النساء الآن، كثير من النساء مطلقة، الطلاق انتشر نسأل الله السلامة وغير ذلك. النساء أكثر خاصة مع الحروب وقتل الرجال، لكن أعداء الإسلام الذين يريدون الرذيلة والفساد ما يعجبهم هذا الكلام، ما يعجبهم، يريدون أن تنتشر الرذيلة ويريدون أن تنتشر الفساد. فيبدأون يقولون هذا ظلم للمرأة وكيف تتزوج ثلاث وهذا ظلم للمرأة إلى غير ذلك، إلى غير ذلك ما هو معلوم فلنطيل فيه. ولذلك أنا أتوقع ما في أحد ينكر أن التعدد أحسن علاج لكثرة النساء والفساد، لكن غير مرغوب فيه كما قلت، لأن أعداء الإسلام من علمانيين وغربيين وغيرها يريدون نشر الفساد فيحاربون هذا الأمر باسم تحرير المرأة وأن ذلك ظلم للمرأة. هم ظلموا المرأة، تجلس المرأة من غير زوج أول عياذ بالله تصير العوبة، يلعبون بها الرجال، هم يريدون كذا، يلعبون بها يفعلون بها يرمونها كما هو موجود لك، يلعب بالنساء إذا انتهى وقتها من أغنى أو شيء رموها وجاءوا بأخرى. طيب فالإسلام أباح التعدد إلى ويجوز له أن يجمع في عصمته أربع، أما أكثر من أربع كما قال ابن القيم لا يستطيع الرجل أحيانا. أباح له الأربع مع أن ربما يكون فيه تعب لكن للمصلحة. نعم. ومن خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام له أن يجمع أكثر من أربع، وللعبد أن يجمع أكثر من زوجتين، أي لا يجوز للعبد أن يجمع أكثر من اثنتين لأنه قول عمر وعلي ولا مخالف لهما، بل بعضهم حكى الإجماع في ذلك، لأن غاء العبد دائما على النصف من الحر والزواج لا يتنصف، فله أن يجمع، فليس العبد أن يجمع أكثر من زوجتين. نعم. ولا أما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء. نعم أي للإنسان في ملك اليمين أن يطع ما شاء. قال تعالى أو ما ملكت أيمانكم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فإنسان عنده مملكة لهو يطع ما يريد يطأها، لا نتكلم عن النكاح الوط، يطأها. فيجوز أن يطأ من ملك اليمين لو أراد 30 أو 40 أو 50 أو 100 ملك يمين. ومن المعلوم أن الزوجة تفارق الأمة، ملك اليمين تفارق الأمة. الزوجة لها قسم، الزوجة لها قسم، الأمة لا، ما يلزمه يقسم لها. فلو عنده 4 إماء أو 5 أو 6 أو 7 ما يلزم أن يعدل بين هذه الإماء. أما الزوجة مثلا عنده 2 أو 3 زوجات فعليه يجب عليه أن يعدل في القسم. أن النكاح يترتب عليه الميراث، يترتب عليه الميراث، فإذا مات أحد الزوجين ورثه الآخر بخلاف ملك اليمين. نعم. وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما، أي أن من أسلم وتحته أختان خير فيمسك إحداهما ويطلق الأخرى لا محالة، لأنه سبق أنه لا يجوز في الإسلام أن يجمع بين الأختين. وقد جاء في ذلك حديث لكنه ضعيف، فيه ضعف، عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أيتهما شئت. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه بعض العلماء وعله البخاري رحمه الله. أو عنده أكثر من 4 زوجات اختار 4 وفارق البواقي، أي إذا أسلم الكافر وعنده أكثر من 4 زوجات فإنه يختار 4 ويفارق البواقي، لأنه سبق أن الحر لا يجوز أن يجمع في عصمته أكثر من 4. وقد جاء في ذلك حديث أيضا لكن في صحته أيضا نظر، عن سالم عن أبيه يعني عن ابن عمر أن غيلان ابن سلمة أسلم وله 10 نسوة فأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن 4. والحديث عله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وغيره. وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها، هذه من المحرمات إلى أمد لعارض، وهي المحرمة. من هي المحرمة؟ هي من أهلت بحج أو عمرة، هذه المحرمة. فالمحرمة لا يجوز نكاحها حتى تحل من إحرامها، والمراد عند جمهور العلماء التحلل الثاني، عند جمهور العلماء إذا تحللت جاز نكاحها. لحديث عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. لا ينكح أي لا يتزوج ويعقد، المحرم أي في حال إحرامه في حج أو عمرة، ولا ينكح أي لا يعقد لغيره، أو يخطب أي يطلب زواج المرأة من نفسها أو من أهلها. أن ينكح أي يتزوج يعني يتزوج، أو ينكح بضم الياء يعني أن يكون وليا يعني يعقد لغيره. فالمحرم منهي أن يتزوج هو أو يزوج غيره، كأن يكون وليا في النكاح، والمحرمة كذلك. الحكمة من النهي أيها الإخوة، أولا إبعاد المحرم عن الترف في شهوات الدنيا وملذاتها، يعني يتفرغ لإحرامه، يتفرغ لعمرته، يتفرغ لحجه، حجه، يتفرغ لما جاء من أجله. ثانيا سد للذريعة، لأن الخطبة، لأن الخطبة وسيلة إلى عقد النكاح، وعقد النكاح وسيلة للجماع المحرم في حال الإحرام. وقد ذهب بعض العلماء إلى الجواز، واستدلوا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، لكن الصواب حديث عثمان هو تحريم نكاح المحرم. أما الجواب عن حديث ابن عباس هذا، نقول أولا أن ميمونة صاحبة القصة هي قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. من المعلوم صاحب القصة أعرف من غيره، ميمونة صاحبة القصة تقول تزوجها النبي، تزوجها وهو حلال. ثانيا أن أبا رافع كان السفير بينهما، قال كنت السفير بينهما فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهو حلال. ثالثا أن ابن عباس ربما لم يطلع ولم يعلم بالنكاح إلا بعد أن أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. نعم، هذا الجواب عن حديث ابن عباس. يجوز المحرم أن يكون شاهدا لعقد النكاح، يجوز لا بأس. فلو إنسان محرم في حج أو عمرة قال له تعال يا فلان تعال نريد أن تكون شاهدا، يجوز ما في بأس. المحرم أن يعقد هو أو يعقد لغيره أو يخطب، هذا المحرم. أما أن يكون شاهد ما في بأس. والمعتد العبد من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم. ومن المحرمات إلى أمد المرأة التي في عدتها من الغير، فلا يحل لأحد أن ينكحها حتى تنقضي عدتها، ما يجوز أبدا، حرام. فلو أن امرأة مات زوجها وهي في العدة، هل يجوز لرجل يتزوجها؟ حرام، ما يجوز. امرأة طلقت، طبعا إن كان طلق رجل لا يجوز، لا 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 أن يخطب ولا أن يتزوجها لأنها زوجة، كما سبق وسيأتينا أن المطلق رجعي. لكن لو طلق الطلاق معروف، يعني الطلاق الرجعي ما يجوز، لا خطبة ولا نكاح ولا شيء، لأنها زوجة. فلو رجل قال لزوجتي أنت طالق طلقة الأولى وهي في العدة، ما يجوز لا أن يخطب ولا أن يتزوج، لأنها زوجة لزوجها. الرجعية حكم الزوجات. لو أن امرأة طلقت الطلقة الثالثة وجلست في العدة، هل يجوز لأحد أن ينكحها؟ لا، ما يجوز. الدليل قول الله عز وجل: ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، أي لا تعقد عقد النكاح حتى تنتهي العدة. والمراد ببلوغ الكتاب أجله انقضاء العدة. وقد نقل ابن رشد الاتفاق على أن النكاح لا يجوز في العدة. طبعا اختلفوا في من تزوجها في عدتها فدخل بها، فإنه يفرق بينهما، هل تحرم عليه أبدا أم لا؟ قولان للعلماء، يعني من تزوج امرأة في عدتها يفرق بينهما، لكن هل تحرم عليه أبدا أم لا؟ قولان. ذكر ابن كثير الجمهور على أنها لا تحرم عليه، بل له أن يخطبها إذا انقضت عدتها، وذهب الإمام مالك إلى أنها تحرم عليه على التأبيد. نعم. والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب، كما سبق معنا في الكفاءة النكاح في الدرس الماضي. من المحرمات إلى أمد الزاني حتى تتوب، فلا يجوز لأحد أن ينكحها على زان أو غيره، سواء كان نفسها الزاني أو غيره، ما يجوز إذا علم بزناها. وكذلك المرأة الزانية، وكذلك الزاني لا يجوز أن يزوج حتى يتوب. قال الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والزنا فعل الفاحشة في دبر أو قبر، سبق تفسير الآية في الدرس الماضي سبق. قال السعدي: أي وحرم عليهم أن ينكحوا زانيا أو ينكحوا زانية، وهذا دليل صريح على تحريم نكاح الزاني حتى تتوب، وكذلك إنكاح الزاني حتى يتوب. وهذا القول هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، هذا هو مذهب الإمام أحمد هو الصحيح. وذهب بعض العلماء إلى الجواز لعموم قول الله عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلكم، لكن الصحيح التحريم ولا يجوز حتى تتوب. لكن السؤال: حتى تتوب كيف تعرف توبتها؟ قيل وهو الصحيح: أن نعلم صلاح حالها وتبعد عن مكان الرياب، وهذا ما رجح ابن القيم وهو الصحيح. كما يقال فلان استقام، كيف يعرف أنه استقام؟ بدأ يأوي إلى المساجد وإلى حلق العلم حالته. فكذلك هذه الزانية إذا رأينا منها صلاحا في حالها وتركا لأمكنة الرياب وتركا للأمور التي لا تليق ومحافظة على الطاعة، فهذه توبتها كغيرها من الناس، عرفا يرجع إلى العرف، أي شيء لم يحدد يرجع إلى العرف. أما قول بعض العلماء أنها تراود، هذا قول ضعيف، قول ضعيف أنها تراود قول ضعيف. قد ذكر الشيخ ابن عثيمين عدة أمور يدل على ضعف هذا القول. أولا إنه بالمراودة قد تعود بعد أن تابت، يعني يقولون يذهب رجل إليها ويراودها عن نفسها، هذا قول ضعيف. أولا أنها بالمراودة قد تعود بعد أن تابت. ثانيا أن هذا المراود لا يأمن على نفسه لو وافقته. ثالثا أن المراودة إما بخلوة وهذا حرام، وإما بحضرة ناس فلن تطيع. فهذا القول ضعيف، الصحيح ما ذكرناه قد من قبل. طيب: وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها. أي ومن المحرمات إلى أمد مطلقته ثلاثا، رجل طلق زوجته ثلاثا، يعني قال لها أنت طالق، وكان من قبل طلقها تطليقتين، فإنها تحرم عليه إلى متى؟ حتى تنكح زوجا غير زوجها نكاحا صحيحا ثم يطلقها وتنتهي عدتها فيرجع إليها. هذه الشروط أيها الأخوة، ثم عندنا شرط ثلاث أو أربعة شروط. رجل قال لزوجته أنت طالق، وهذه الطلقة الثالثة، نقول تحرم عليك هذه الزوجة. إلى متى تحرم؟ طيب: حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا ثم يطلقها، لأنه لم يرغب بها تنتهي من عدته فيجوز أن ترجع إليها. إذن الشروط: أولا أن تنكح زوجا غيره، أن تتزوج، هذا الشرط الأول قبل نقول نكاح صحيح، أن تتزوج. نعم. الأمر الثاني أن يكون النكاح صحيح، أن تتزوج. نعم. قال الله عز وجل في الآية: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها يعني الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح. إذن الشرط الأول أن تتزوج، تتزوج غيره، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يجامعها في الفرج، أن يجامعها، ما يكفي عقد، أن يجامعها في الفرج. الزوج الثاني أن يجامعها في الفرج، أن يجامعها في الفرج. الدليل حديث عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، ابن الزبير وليس الزبير، ابن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، يعني هدبة بضم الهاء هو طرف الثوب، أرادت أن ذكره يشبه الهدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. شرط. نعم. فقوله: فعلق النبي عليه الصلاة والسلام الحل على ذواق العسيلة منها، ولا يحصل هذا إلا بالوطء في الفرج، حتى تنكح، ولقوله أيضا حتى تنكح زوجا غيره، فالمراد بالنكاح هنا الوطء لدلالة حديث عائشة السابق. هذا الشرط الثاني، لابد من الجماع في الفرج، ما يكفي العقد، يعني لو جاء رجل عقد عليها ثم طلقها ما ترجع للأول، لابد أن يجامعها في الفرج. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل الأول إلا سعيد بن المسيب، يعني أنه قال يكفي العقد، طبعا قوله ضعيف. طيب، هذا الشرط الثاني. طبعا إذن لابد من الجماع، ويكفي تغييب حشفة الرجل في الفرج، ولا بد من انتشار الذكر. وهل يشترط الإنزال؟ ما يشترط الإنزال، وهذا مذهب الجمهور، إذا جامعها وانتشر ذكره يكفي ولا يشترط الإنزال. الشرط الثالث وهو من أهم الشروط أن يكون النكاح صحيحا، فإن كان شغارا أو نكاح تحليل فلا ترجع لزوجها الأول، لابد أن يكون النكاح صحيح، لقوله حتى تنكح زوجا غيره، تنكح يعني لابد أن يكون النكاح صحيحا. من المعروف إذا قال الله النكاح وقال الرسول النكاح، المراد ماذا؟ النكاح الصحيح، النكاح غير الصحيح غير معتبر. حتى تنكح، ماذا نستفيد من قوله حتى تنكح؟ لابد أن يكون النكاح صحيحا، لابد أن يكون النكاح صحيحا. أما الفاسد ما يسمى نكاح إلا مجازا، ما يسمى نكاح. طيب، حتى تنكح، ما قال تتزوج، قال حتى تنكح. لماذا؟ لماذا أيها الأخوة؟ حتى يكون يشمل أن تتزوج وأن يكون نكاحا صحيحا. فإن كان تحليل ما يجوز، تعرفوا ما هو التحليل؟ أن يعمد الرجل إلى المطلقة ثلاثا فيتزوجها لتحل زوجها الأول، نسأل الله السلامة. سماه النبي تيس مستعار، يأتي رجل يقول: فلانة طلقت من زوجها الطلقة الثالثة، أنا سأرجعها إلى زوجها الأول، فيتزوجها بنية التحليل، هذا نكاح باطل ولا ترجع إلى زوجها الأول. لو طلق هذا الذي تزوجها بنكاح التحليل ما ترجع إلى مطلقها الأول. لعن رسول الله، يقول ابن مسعود، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، رواه أحمد والترمذي. وسماه النبي عليه الصلاة والسلام تيسا مستعارا، تيسا مستحارا. إذن لابد أن يكون نكاح صحيح، يعني هذه المطلقة ثلاثا أن يأتي رجل يتزوجها زواج رغبة، يتزوجها راغبا بها زواج رغبة، ثم ما كتب الله استمرار، فهنا يجوز أن ترجع لزوجها الأول. أما نكاح تحليل فلا يجوز. طيب، طيب، إذن إذا نوى الزوج الثاني التحليل النكاح باطل ولا تحل الأول. لكن هنا سؤال، لو نوت الزوجة، ما رأيكم؟ يعني هذه امرأة طلقت ثلاثا، قالت أنا أريد زوجي، كيف؟ قالت أنا أتزوج من أجل أن أرجع لزوجي الأول، جاء رجل تزوجها رغبة، جاء يعني خطبت وتزوج هذا الزوج الثاني رغبة، لكن هي في نيتها أن ترجع، هل يؤثر أو ما يؤثر؟ بعض العلماء قالوا ما يؤثر، لأن المؤثر من بيده الطلاق، من الذي بيده الطلاق؟ الزوج، الزوج، فلا يؤثر نية المرأة، هي المرأة نيته أن ترجع لزوجها الأول، نقول ما يؤثر. لماذا؟ لأن الطلاق بيد من؟ بيد الزوج. وبعضهم قال بل يؤثر. كيف؟ قالوا إن الزوجة تبدأ تنغص عليه الحياة ولا تستجيب لطلباته وتترفع عليه، من أجل ماذا؟ من أجل أن يطلقها حتى ترجع لزوجها الأول. واضح؟ قالوا نعم مؤثر. ماذا تفعل الزوجة؟ تبدأ تنغص عليه الحياة ولا تطيعه ولا تفعل أي أمر في نيتها حتى يطلقها فتحل الأول. نعم، والمسألة تحتاج بحث حقيقة، لكن ذكرت لكم الخلاف. إذن لعن الله وسلم المحلل وهو الزوج الثاني إذا قصد التحليل، والمحلل له الزوج الأول. يلحقه اللعن إذا كان عالما، عالما. فالتحليل من أقبح الأمور ولم يبح أبدا، عكس المتعة كان مباح في أول الإسلام ثم حرم ولعنه. والمحلل من جنس المنافق، فإن المنافق يظهر أنه مسلم ملتزم لعقد الإسلام ظاهرا وباطنا، وهو في الباطن غير ملتزم به له. وكذلك المحلل يظهر أنه زوج وأنه يريد النكاح ويسمي المهر ويشهد على رضا المرأة، وفي الباطن خلاف ذلك. لو وطئها الثاني بحيض أو نفاس أو إحرام هل تحل؟ هذا الزوج الثاني تزوجها زواج رغبة فجامعها بحيض أو نفاس، طبعا حرام لا يجوز، لكن نحن نتكلم عن هل يعني تحل الأول أم لا؟ قيل لا تحل لأنه وطء حرام فلم يحصل به الإحلال، وقيل أنه يحلها، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي رجحه ابن قدامة حيث قال وظاهر النص حلها، وهو قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، وهذه قد نكحت زوجا غيره، وأيضا قال عليه الصلاة والسلام حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، وهذا قد وجد. ولأنه وطء في نكاح صحيح في محل الوطء على سبيل التمام فأحلها كالوطء الحلال، وهذا أصح إن شاء الله، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي. انتهى كلامه، هذا هو الصحيح. طيب، الحكمة من كون الزوج الأول لا يحل له نكاح مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، أولا تعظيم أمر الطلاق حتى لا يكثر وقوعه، فالناس إذا علموا ذلك ما يتجرؤون يطلقون، فإنه إذا علم أنها لا ترجع إليه بعد الثلاث حتى يتزوجها غيره لم يستعجل بالإقامة. ثانيا الرفق بالمرأة، فإن المرأة إذا طلقت ثلاثا فإنها تتزوج غيره وقد يكون خيرا من زوجها الأول فتسعد به. طيب، قال المؤلف رحمه الله لا يحل، طيب من هنا مسائل لم يذكرها المصنف رحمه الله، لا يحل لكافر أن ينكح مسلمة أيا كان نوع كفره، يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وقال تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. والنظر يقتضي ذلك، فإنه لا يمكن أن يكون للكافر سلطة على المسلم أو المسلمة، ولا يجوز للمسلم أن يتزوج كافرة إلا الحرة الكتابية، لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. قال ابن كثير هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان، ثم إن كان عمومها مرادا وأنه يدخل فيها كل مشرك من كتابية ووثنية فقد خص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. إذن يستثنى من المشركات الكتابيات، فيجوز للمسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية. قال تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، والكوافر جمع كافرة. نعم، أما الحرة الكتابية فيجوز الآية، والمراد بالمحصنات هنا العفيفات. لا يجوز الحر المسلم أن يتزوج الأمة المسلمة إلا بشرطه، المسلم الحر لا يجوز أن يتزوج أمة المملوكة إلا بشرطه، لأن الإنسان يتزوج أمة رق نصه، لأن أولاده سنون تبع لأمه. الشرط الأول أن يخاف العنت وهو المشقة بعدم الزواج ويخشى الزنا، الثاني أن يعجز عن مهر الحرة، والدليل قال الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. الحكمة أيها الأخوة في أن الحر لا يتزوج أمة كما قال الإمام أحمد، لأنه إذا تزوج الأمة رق نصفه، أي صار رقيقا، لأن الأولاد يكونون أرقاء تبعا لأمهم. ونختم بمسألة قبل أن نبدأ باب الرضاع. قال: ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، لكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوع بإخراج عن ملكه أو تزوج لها بعد الاستبراء. أي يجوز أن يجمع بين الأختين في الملك، ملك اليمين يجوز، يجوز إنسان يشتري أختين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة، ما في بأس يشتري، ما في بأس أن يشتري الإنسان مملوكات أخوات. لكن إذا وطئ إحداهما، يعني جامعة وطئ الأولى، لا يحل له أن يطأ الثانية، ما يجوز. فلو ملك أختين أمتين فله أن يطأ أيهما شاء، لكن وطئ الأولى لا يحل له أن يطأ الثانية. إلى متى؟ حتى يخرج الأولى عن ملكه، حتى ما يطأ ثنتين أخوات، لا، إذا وطئ الأولى ما يطأ الثانية، ما يجمعها حتى يخرج الأولى عن ملكه. لماذا يخرج عن ملكه؟ مثلا بعتق، يخرج عن ملكه بعتق، أو تزوج لها بعد الاستبراء، أو أن يزوجها بعد من يستبرئ أو ويستبرع، يعني الاستبراء من الرحم وتنتهي من الاستبراء الحيضة، يزوجها لغيره، يزوجها شخص آخر، فهنا يطأ أختها الأخرى، يطأ الأخرى. فلا يجوز، يجوز أن يشتري أختين أو ثلاث، لكن الوط ما يطأ هذه وهذه جميعا. إذا أراد أن يطأ الثانية يخرج الأولى عن ملكه. كيف يخرجها عن ملكه؟ ببيع، يبيعها، يعتقها. قال: أو تزوج لها.